الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتاب العمل في الصلاة لصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب التصفيق للنساء. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء جاء في رواية لمسلم في الصلاة، وهي رواية مهمة ومقيدة. قال: حدثنا يحيى، قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التصفيق لا يصلح للرجال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. قال: باب من رجع القهقر في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه باب العمل في الصلاة، لأنه من الأبواب المهمة. كثير من الجهال يحكم على صلاتك بالبطلان: لماذا تنحنحت؟ حتى الحنابلة، قول الحنابلة أنك إذا تنحنحت فصلاتك باطلة، لأن النحنحة تكون من حرفين. فالصحيح ما ذهب إليه المحققون أن النحنحة ليست بكلام، وإن كان مظاهره الحرفية فهو غير خارج من مخارج الحروف. وبعضهم ربما ينكر عليك إذا مسحت العرق من وجهك، والآخر ينكر عليك إذا تقدمت إلى السترة، والثالث ينكر عليك إذا طفيت الجوال إذا كنت في الصلاة. إذن تعلم أبواب العمل في الصلاة من المهمات. قال: حدثنا بشر بن محمد هو المروزي، قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك المروزي. سخر نفسه وماله وجاهه في العلم، فرفعه الله عز وجل، حتى قيل فيه: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وضياؤها. يفقد العالم إذا خرج من بلده، ويذهب الأمير ولا يحصل له فقد. الآن إذا سافر أمير أو رئيس دولة أو رئيس وزراء، هل يحصل له فقد في بلده؟ البلاد تقوم مع غيابه. لكن إذا سافر العالم ينقطع الناس عن علم هذا العالم. قال يونس: قال الزهري: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك من حال المسلمين في الإقبال على طاعة الله عز وجل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وفي غياب النبي صلى الله عليه وسلم. فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبه، أي رجع وهو في الصلاة، وهذا من العمل. وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم، فرحم بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه. أما مع ذلك لم تبطل صلاتهم مع فرحهم وسرورهم، وربما تقع ابتسامة من بعضهم، ربما رأوه بالتفاتة يسيرة ولم تبطل صلاتهم. فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة، وتوفي ذلك اليوم. مكرمة من الله أكرمهم بها أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يومه، مات ضاحكا فرحا راضيا عنهم، بينما بقية الأمم كان يقبضها الله ونبيها حي يسر نبيها بهلاكهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قبضه الله قبل أمته وهو يضحك ويسر بصنيعهم. والمعلق رواه سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قضية صلاة سهل بن سعد وأمية بن زينب بين يديه. قال: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال الليث، وهذا معلق كثير من المعلقات في البخاري من طريق الليث، وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري عن الليث مطولا. حدثني جعفر وابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال اللهم أمي وصلاتي، قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس أي الزانيات. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج. نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا أبا بوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. المراد به أن جريج كان يقول في صلاته اللهم أمي أو صلاتي، يستخير هل يخرج. والصحيح في هذه المسألة أن الأم إذا نادت الابن هو في صلاة فريضة فليتم صلاته، وأما إذا كانت نافلة فليقطع نافلته وليجب أمه، لأن الله عز وجل استجاب لهذه المرأة دعاءها. ثم إن طاعة الوالدين واجبة وصلاة النافلة مستحبة، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بقصة جريج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج وذلك الرجل الذي قال الولد الذي قال لأمه امضي فإنك على الحق. قال باب مسح الحصى في الصلاة، لأن الإنسان قد يصلي في أرض صبخة بين حصى، فربما تدخل فيه حصى في يعني في ناصيته تؤديه، أو ربما في رجله تؤديه، فلا بأس أن يمسح واحدة ولا يضر ذلك، وهذا من العمل في الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد، قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب وهو ابن أبي فاطمة، له في مسلم حديث واحد، والبخاري أظن ليس له غير هذا والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. قال ابن رشيد ترجم بالحصى والمتن الذي أورده في التراب لينبه على إلحاق الحصى بالتراب فالاقتصار على التسوية مرة، وأشار بذلك أيضا إلى ما ورد في بعض الطرق بلفظ الحصى كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ المسح في المسجد يعني الحصى. قال ابن رشيد لما كان في الحديث يعني ولا يدري أهو قول الصحابي أو غيره عدل عنها البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب حيث يسجد أي مكان السجود، وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال ما أحب أن لي حمر النعم وإني مسحت مكان جبيني من الحصى. وقال عياض كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف، قلت وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدي لذلك من حديث أبي سعيد في رؤية الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاة الصبح. قال باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، بسط العمامة أو الثوب أو برد الحصى بيدك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر وابن الفضل قال حدثنا غالب هو القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة، فلعله كان هذا تارة وهذا تارة، أو أنه ما زال في ذلك الوقت، وإن كان وقت إبراد ما زال الحر موجودا. وهكذا جمعوا بين حديث خباب رضي الله عنه، نعم خباب رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في حر رمضان فلم يشكنا. قال العلماء لعلهم أرادوا التخفيف يعني الإبراد أكثر، وإلا فقد أبرد النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر. والشاهد من الحديث كون أحدهم يبسط رداءه تحت رأسه.